بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال: وعن محمد بن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل، فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن غدو الحاج من منى إلى عرفات، وذلك في صبيحة يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، يجمع في هذا الغدو والذهاب إلى عرفات بين التلبية والتكبير. والأصل هو التلبية التي هي شعار المناسك، التي هي شعار المناسك التي يؤتى بها في الانتقال من منسك إلى منسك، فكل منسك ينتقل منه إلى آخر بالتلبية، لكن ورد إضافة التكبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تكبيرهم أي مضافا إلى التلبية. فقوله منا الملبي ومنا المكبر، ليس المراد أن طائفة منهم فقط تلبي ولا تكبر، أو طائفة تكبر ولا تلبي، فالتلبية مستمرة عند الجميع لأنها هي الأصل وهي شعار المناسك، لكن المراد أن منهم من يضيف إلى التلبية التكبير، يضيف إلى التلبية التكبير. فقوله منا الملبي ومنا المكبر، وأيضا في الحديث الذي بعده قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه. يهل المهل منا أي يلبي، مراد بقوله يهل أي يلبي، المهل أي الملبي، والتلبية هي إهلال، فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه، أي أنهم أتوا بالتلبية وهي الأصل، وأيضا يضيفون إليها التكبير. قال: باب في الوقوف بعرفة. وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لأن الحج يقوم على أركان أربعة: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي بعده، فهذه أركان الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن لم يقف بعرفة لم يحج. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قال: وقوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. تفسير هذا: جاء في هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة حيث ذكرت أن قريشا كانت في ضمن جاهليتها وتبديلها لدين إبراهيم الخليل عليه السلام لا يقفون بعرفات، بل يقصرون دونها فيقفون في مزدلفة آخر الحل، ولا يخرجون آخر الحرم، ولا يخرجون إلى عرفات، وعرفات في الحل. فكان هذا مسلك قريش، ويسمون الحمص من التحمس وهو التشدد، من التحمس وهو التشدد، فهم عندهم تشدد في باطلهم، عندهم تشدد في باطلهم، تشدد في جاهليتهم. ومن هذا التشدد الذي عندهم عدم خروجهم إلى عرفات، مع أنها من دين إبراهيم، عدم خروجهم إلى عرفات مع أنها من دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فكانوا لا يخرجون إلى عرفات، ويقولون نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم، فيقفون في مزدلفة، وسائر العرب من غيرهم يذهبون إلى عرفات، يذهبون إلى عرفات. وجاء الإسلام، جاء الإسلام بالذهاب إلى عرفة والوقوف بعرفة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا هو دين إبراهيم. قد جاء عنه أنه قال: والناس وقوف بعرفات، قال: أنتم على إرث من إرث نبيكم إبراهيم. يعني هذا الوقوف بعرفة هو من دين إبراهيم. فإذا هذا الذي يفعله أو تفعله قريش، فتقف في المزدلفة ولا تخرج إلى عرفات لأنها في الحل، ويقولون لا نقف إلا في الحرم ونحن أهل الحرم، فحدهم في الوقوف هو المزدلفة. فجاء الإسلام بالذهاب إلى عرفة والوقوف بها كما هو دين إبراهيم عليه السلام، خلافا لما كانت تفعله قريش في الجاهلية، وهو الوقوف بمزدلفة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، وقد تقدم معنا في هذا في حديث جابر، كانوا لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف في موقف قريش، كانوا لا يشكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف في موقف قريش، وأنه لن يتجاوز هذا، كانت قريش لا تشك في ذلك. فتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف بها عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس، تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات الذي هو دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقف بها ثم يفيض منها، ثم يفيض منها، فذلك قوله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. المراد بالناس من؟ العرب ممن هم سوى قريش. قريش تقف في المزدلفة ولا تخرج لعرفات التي هي في الحل، فأمره الله عز وجل أن يفيض من حيث أفاض الناس الذين هم سوى قريش، الذين يقفون بعرفات وهم باقون على الأصل، باقون على الأصل الذي هو دين الخليل إبراهيم عليه السلام. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص الذين هم قريش، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، كانت قريش تعد من الحمص. هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، يحكي رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد فقد بعيرا له، أضللت بعيرا لي أي فقدت بعيرا لي، وذهب يبحث عن بعيره، ذهب يبحث عن بعيره ويطلبه، وذلك كان في يوم عرفة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس بعرفة، واقفا مع الناس بعرفة، فقال: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هنا؟ يعني مستغرب، الحمص الذين تعد قريش منهم يقفون في المزدلفة ولا يجاوزونها إلى عرفات، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع عموم الناس في عرفات، فاستغرب، قال: ما شأنه؟ يعني خالف ما عليه قريش وهو منهم. وهذا الحديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل الهجرة، أن هذه القصة ليست في حجة الوداع، هذه ليست في حجة الوداع، وإنما حجة سبقت ذلك. فهذا الحديث يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة، وأنه كان يقف في الموقف الذي تقف فيه العرب، الذي هو عرفات، الذي هو عرفات، ولم يقف عليه الصلاة والسلام مع قريش في المزدلفة، بل كان يقف مع العرب. ولهذا لما جاء جبير بن مطعم، ووقتها لم يكن مسلما، لأن جبير تأخر إسلامه، ولهذا لما جاء جبير ورآه واقفا في عرفة استغرب من هذا الأمر، واستغرب من وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، مع أنه من قريش، وقريش تعد من الحمص الذين عندهم تشدد، فما كان أحد منهم يتجاوز لتشددهم، ما أحد منهم يتجاوز الحرم، فيقفون داخل الحرم في مزدلفة، فكان مستغربا. وجبير تأخر إسلامه، وهو وقت هذه القصة لم يكن أسلم بعد، لم يكن أسلم بعد، ويعرف من حال قريش أنهم لا يخرجون من الحرم، فكان هذا الذي رأى أمرا غريبا عنده أو مستغربا عنده. هذه الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبل أن يفرض عليه صلوات الله وسلامه الحج، كانت قبل أن يفرض عليه صلوات الله وسلامه الحج. وهذا الذي يحكيه جبير هو في حجة كانت قبل البعثة، قبل البعثة أو قبل هجرة أو قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب في الإفاضة من عرفة والصلاة بالمزدلفة. قال عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامكم. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال: باب في الإفاضة من عرفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة. فالمزدلفة والبيات بها من واجبات الحج، ثم يصلى بها الفجر، وبعد الفجر يجتهد المرء في الذكر والدعاء، وهو من المواطن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء، ويبقى المرء قائما ذاكرا لله داعيا إلى أن تسفر قبل أن تطلع الشمس، ثم يدفع إلى ويذهب إلى منى لأعمال يوم النحر. قال عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ قوله كيف صنعتم، المخاطب واحد، هو من باب التوقير له، من باب التوقير له. قال: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ وأسامة شرف بهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه معه على ناقته من عرفات إلى المزدلفة، ثم من المزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن عباس. وهذا فيه أنه كان ينوع عليه الصلاة والسلام يعني بعض شبان الصحابة حتى يأخذ أكثر من واحد منهم نصيبه في هذا الشرف، أن يكون رديف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته. ولا شك أن كونه رديف النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفيد أنه سيقف على أعمال لا يقف عليها في الغالب غيره. سأله كريب: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ يعني حدثنا عن أمور الطريق، عن أمور الطريق وأنت رديفة، ماذا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، الذي ينيخ فيه الناس للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء، يعني تلفظ بكلمة البول ولم يكني أو يكني عنها بإهراق الماء، وإنما جاء بها يعني جاء بهذه اللفظة صريحة، قال وبال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، وضوءا ليس بالبالغ أي مرة واحدة مستوعب لأعضاء الوضوء، وهذا أقل المراتب التي تؤثر عنه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. فقوله ليس بالبالغ يعني مع استيعابه لأعضاء الوضوء. قوله الذي ينيخ، الذي ينيخ الناس، الذي ينيخ الناس فيها للمغرب، هذا يعني يشير فيه إلى، لعله يشير فيه إلى أمر كان يحصل بعد، أن هذه حجة الوداع، فعادة الناس في الطريق ينيخون فيه يعني للراحة لقضاء الحاجة شيء من هذا القبيل، ثم يواصلون إلى مزدلفة، فكان في الطريق موطن اعتاد الناس أنهم يرتاحون فيه، ومن أراد أن يقضي الحاجة يقضيها فيه، ويكون ذلك وقت المغرب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان ليقضي حاجته ويتوضأ، سأله أسامة الصلاة، يعني هذا الوضوء من أجل أن نصلي هنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة. وبهذا يعلم أن صلاة المغرب في المزدلفة هو السنة، السنة أن يصليها حتى لو لم يصل إليها إلا متأخرا، المهم أن لا يخرج الوقت، أما إذا كان سيخرج الوقت فيصليها في أي مكان في الطريق، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة، حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ودلت النصوص الأخرى أنه أذن للصلاة ثم أقيم لصلاة المغرب، وصلوا المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء، يعني أناخ الناس الإبل التي معهم ولم يحلوا أي الأحمال التي على الإبل، وينزلوا المتاع إلى الأرض الذي على الإبل مما يحتاجونه من فراش أو طعام أو نحو ذلك. حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا، ثم حلوا أي أمتعتهم وأنزلوها من على المطيل. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ يعني حدثنا عن المسير في الصباح من مزدلفة إلى منى. فاعتذر عن الحديث في هذا الأمر بأن الذي ردف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى شخص آخر، وهو الفضل بن عباس، يقول: وأما أنا انطلقت في سباق قريش على رجلي. سباق قريش من سبق منهم إلى منى، فكنت مع هؤلاء فلا أعرف شيئا عن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لأن رديفه من مزدلفة إلى منى شخص آخر. قال: باب في صفة السير في الدفع من عرفة. قال عن عروة قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، فإذا وجد فجوة النص. في صفة السير في الدفع من عرفة، كيف كان سير النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت عليه الأسئلة المتعلقة بالسير والطريق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، فيكون من أعرف الناس بالطريق والسير وكيف يمشي وكيف سرعته وكيف هذه الأمور، يكون هو من أعرف الناس بها. فكانت الأسئلة تتكرر عليه حولها سير النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول في سؤال كريب له، وهذا الحديث في سؤال عروة له، يفيد أن تكررت عليه الأسئلة لعلم الناس بأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة. فسألوه عن سيره حين أفاض من عرفات، كيف كان هذا السير، يعني من حيث السرعة والإبطاء. قال: كان يسير العنق. العنق قالوا فيه هو سير متوسط بين الإسراع الشديد وبين المشي البطيء، فهو مشي معتدل متوسط بين الإسراع وبين الإبطاء. فإذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة يعني منطقة ما في أمامه أناس، أسرع قليلا. نص أي أسرع، زاد في السرعة قليلا. فإذا وجد فجوة النص، وسبق أن مر معنا في حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه قال: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس، بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، لأن في طريقه عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى المزدلفة كثبان رمل، فكان شادا لحبل الناقة حتى لا تسرع، شادا للحبل حتى لا تسرع، ولكن إذا وصل لكثبان أرخى لها حتى يعطيها نشاطا لتستطيع أن ترقى هذه الكثبان. قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، فكان عبد الله أي ابن عمر يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله، أي في حجاته في حجاته رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل ذلك تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وله نظائر كثيرة يفيد أن السنة أن تصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة، وأن تكون الصلاة هي أول شيء يفعله المرء. ولهذا في الحديث الأول حديث أسامة قال لما وصلوا إلى مزدلفة قال فأقام المغرب، يعني مباشرة أول الوصول كانت إقامة الإقامة لصلاة المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا لم ينزلوا الأمتعة حتى أقام العشاء فصلوا. فهذا يفيد أن أول ما يبادر إليه المرء حين يصل إلى المزدلفة الصلاة، هذه السنة لا يؤخرها حتى قبل أن ينزل متاعه وفراشه وطعامه وأموره، يبادر إلى الصلاة أولا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذن ثم تقام الصلاة فتصلى المغرب ثلاثا ثم تقام الصلاة فتصلى العشاء ركعتين. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع أي مزدلفة، ليس بينهما سجدة أي ليس بينهما صلاة نافلة، لم يصلي بين المغرب والعشاء نافلة ولا أيضا صلى بعدها نافلة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ترك النوافل الراتبة في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، هذه كان لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. قال رحمه الله باب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة قال عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا أي مزدلفة فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الذي دلت عليه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وقد جاء في حديث جابر طويل أنه بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لما جمع بين الظهر والعصر، جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. فقوله صلى بإقامة واحدة، صلى بإقامة واحدة، إما أن يحمل حتى تتفق هذه الرواية مع الأحاديث الأخرى، يحمل على أنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة، يعني أقام للمغرب وأقام للعشاء، أقام المغرب وأقام للعشاء، فيكون هذا متفق مع الروايات، إقامة واحدة لكل صلاة، يعني للمغرب إقامة وللعشاء إقامة. وأما إن كان المقصود إقامة واحدة أي للصلاتين ولا يقيم للعشاء، إن كان هذا هو المقصود فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ وأثبت إقامتين حجة على من لم يحفظ، وجاء إثبات الإقامتين في أكثر من 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 حديث، جاءت في أكثر من حديث. فالمثبت مقدم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال: باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة. باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. مراده بصلاة الفجر قبل الميقات ليس المراد قبل دخول الوقت، ليس المراد قبل دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح إذا تقدمت عن الوقت، وإذا صليت قبل الوقت فإنها لا تصح. فمراده بقوله صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها أي المعتاد، قبل ميقاتها المعتاد، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قدمها في أول الوقت، قدمها في أول الوقت، بمعنى أنه أذن وما كان أيضا يترك صلاة النافلة الفجر لا في سفر ولا في حضر، صليت خفيفة ثم أقيمت مباشرة صلاة الفجر. والحكمة من ذلك أن يتسع وقت الوقوف، لأن من السنة الوقوف بعد الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، فلما تقدم صلاة الفجر إلى أول وقتها تتسع المساحة الزمنية للوقوف. وقوله في ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، أي أنها أخرها عن وقتها إلى وقت العشاء، فصلاها جمع تأخير، صلاها عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، فأخرها إلى إلى إلى, إلى وقت العشاء. قال: باب الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة. الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، أحب إلي من مفروح به. هذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن قدم الضعفة بليل، يعني بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، قدم عليه الصلاة والسلام الضعفة وأذن لهم بالانصراف إلى منى، لأنه أرفق بهم، لأنه أرفق بهم. فاستأذنته سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع معهم قبل أن يدفع الناس كلهم، وكانوا أعداد كثيرة فأرفق بالضعف أن يمشوا قبل الناس، أن يمشوا قبل الناس. وسودة كانت ثقيلة، ولما استأذنت أذن النبي عليه الصلاة والسلام. يفيد هذا الحديث أن كبار السن والنساء والضعفة والصغار يرخص لهم في الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، لأن هذا العمل يكون أرفق بهم وأيسر. وعائشة رضي الله عنها تمنت أن لو كانت استأذنت، باعتبار أنه أرفق بها، وربما أنها يعني وجدت شيء من الجهد أو المشقة أو التعب، فتمنت أنها لو كانت استأذنت. وعبرت عن ذلك بقولها رضي الله عنها: ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه، يعني في ذاك الوقت في منتصف الليل، أحب إلي من مفروح به، أحب إلي من مفروح به، أي من الشيء الذي يفرح به الفرح الشديد، أحب إلي من ذلك. قال: باب تقديم الظعن من مزدلفة. باب تقديم الظعن من مزدلفة. قال: عن عبد الله مولى أسماء قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بنا. فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتا، لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي الظعن، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي الظعن. الظعن النساء، الظعن النساء. فتقديم الظعن من مزدلفة جاءت به السنة، مثل ما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة، في حديث عائشة، في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، أي دفع الناس كلهم في الصباح، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم أن من سنته عليه الصلاة والسلام الرخصة للنساء وكبار السن ومن هو مريض والأطفال والضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل. قال: عن عبد الله مولى أسماء قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ تتحرى مغيب القمر، يعني بعد أن ينتصف الليل، بعد أن ينتصف الليل. قلت: لا. فصلت ساعة، صلت ساعة. قوله فصلت ساعة، هذا يفيد أن من كانت له صلاة، يفيد أن من كانت له صلاة معتادة يصليها، يعني لا يخص مزدلفة بصلاة، لا يخص ليلة مزدلفة بصلاة، لكن الذي له صلاة معتادة يصلي صلاته ولا ينهى عنها ليلة مزدلفة، لكن لا يخص ليلة المزدلفة بصلاة. فكانت رضي الله عنها صلت ساعة، أي ليلة مزدلفة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها. فقلت لها: أي هنتا، هنتا بمعنى يا هذه لقد غلسنا. قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن، غلسنا بكرنا ودفعنا في الظلمة، هذا مراده يعني قبل الوقت المأذون به. قالت لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. فالحاصل أن من كان من الضعفة والنساء ومن هو مريض أو ثقيل أو نحو ذلك، كل هؤلاء رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع إلى منى بعد منتصف الليل. قال باب تقديم الضعفة من مزدلفة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، من جمع بليل، وهذا بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله. وأيضا يستفاد منه أن الشاب القوي النشيط له أن يدفع إذا كان معه رجل ضعيف أو يعني امرأة ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن عباس أن يمشي مع الضعفة لصغره أو لحاجتهم إليه. ومثل أيضا صنيع عبد الله مولى أسماء، مثل صنيع عبد الله مولى أسماء. قال عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بمعنى ما قبله. ومن أراد أن يدفع بعد منتصف الليل فإنه يقف ويذكر الله ما بدا له ثم يدفع، يذكر الله ما بدا له ثم يدفع. ولهذا يقول يقفون عند المشعر بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، أي ما تيسر لهم، ثم يدفعون. فإذا الذي يدفع لا يفوت الذكر، الذي يدفع لا يفوت الذكر. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير في هذا الباب. فمن أراد أن يدفع يقف قليلا، يقف المتيسر له، يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه سبحانه وتعالى، ثم يدفع إلى منى. قال فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، يعني تفاوتون في وصولهم إلى منى. من وصل إلى منى قبل صلاة الفجر له أن يرمي الجمرة في ذلك الوقت قبل أن يصل يعني حطمة الناس وكثرتهم، قبل أن يصلوا له أن يرمي في هذا الوقت. قال ولهذا قال فإذا قدموا رموا الجمرة، مجرد ما يصل يرمي الجمرة، سواء وصل قبل الفجر أو بعد الفجر له أن يرمي قبل أن يصل، أن تصل الأعداد الكثيرة من الناس. قال ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذن لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.